أهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم أمامنا مجموعة مصادر متنوعة جدا ترسم لنا ملامح المغرب مع نهاية عام 2025.
هي فعلا مثل لوحة الفسيفساء.
بالضبط، قطعة تتكلم عن مشاريع وطنية عملاقة، وقطعة ثانية عن تحديات اجتماعية، ونصل حتى لأدق تفاصيل حياتنا الأسرية.
ومهمتنا اليوم هي تجميع هذه القطع.
نعم، لنرى الصورة الكاملة ونفهم كيف تتشابك هذه الخيوط مع بعضها. خلينا نبدأ.
بالفعل، ما يميز هذه المجموعة من المقالات هو أنها تعطينا لقطة زمنية حقيقية، يعني هي ليست مجرد أخبار متفرقة.
هي تكشف عن الأولويات والتطلعات.
تماماً، وحتى المخاوف في هذه اللحظة بالذات.
سنرى كيف أن قراراً يتخذ على مستوى عالي، مثلاً في الطاقة أو التعليم، يجد صداه في نهاية المطاف داخل بيوتنا.
إذن لنبدأ من الأعلى، من مؤشرات التنمية. هناك رقم بصراحة لفت انتباهي بقوة، ويبدو للوهلة الأولى غير منطقي.
أي رقم تقصد؟
التعليم الأولي في العالم القروي يتفوق على نظيره في المدن. المصادر تقول إن نسبة التغطية في القرى وصلت ل 81%.
قفزة هائلة، هائلة جداً، خصوصاً أنها كانت 35% فقط في عام 2018. هذا تحول جذري في سنوات قليلة.
هذا الرقم هو قصة نجاح بحد ذاته، لكن الأهم هو ما يكمن خلفه. يعني هذا ليس مجرد بناء فصول دراسية بشكل عشوائي.
بالتأكيد،
المصادر تشير إلى أن جزءاً كبيراً من هذا النجاح يعود إلى حل مشكلة كانت تبدو مستعصية، وهي توفير الأراضي للبناء في القرى.
مشكلة العقار.
نعم، بالإضافة إلى الدعم المالي القوي جداً من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
حسناً، الأرقام رائعة، لكن دائماً يعني أكون متشككاً عندما أرى نمواً سريعاً بهذا الشكل. هل هذه القفزة الكمية جاءت على حساب الجودة؟
سؤال في محله تماماً.
هل لدينا أي معلومات في المصادر حول مستوى هذا التعليم؟ يعني هل المربون والمربيات مؤهلون؟ أم أننا فقط نملأ الفصول؟
سؤال ممتاز، وهو التحدي الأكبر في أي عملية توسع. لكن المثير للاهتمام هنا أن المصادر تؤكد وجود تركيز موازن على الجودة. هناك نقطتان أساسيتان.
ما هما؟
الأولى هي الاستقرار المهني. تم استبدال العقود المؤقتة للمربين بعقود دائمة، وهذا بحد ذاته يغير كل شيء من حيث الالتزام والأمان الوظيفي.
أكيد.
والثانية هي التدريب المكثف الذي يصل إلى 950 ساعة. نحن لا نتحدث عن دورة تدريبية سريعة، بل عن تأهيل حقيقي.
إذن فالأمر مدروس. وماذا عن ضمان وصول هذا التعليم لكل الأطفال المستهدفين؟
هنا يأتي دور التكنولوجيا. المصادر تتحدث عن اعتماد منظومة مسار الرقمية. هذه ليست مجرد قاعدة بيانات.
هي أداة تتبع إذن.
بالضبط، أداة تتبع دقيقة لكل طفل، تسمح للمخططين برؤية الخريطة التعليمية بوضوح فائق وتحديد المناطق التي لا تزال تحتاج إلى تدخل بشكل استباقي.
يعني العمل قائم على البيانات.
تماماً، الأسلوب كله مبني على البيانات لضمان تحقيق هدف التعميم الكامل بحلول 2028. إنها استراتيجية جراحية وليست عشوائية.
حسناً، هذا استثمار في البنية التحتية البشرية على المدى الطويل. لكن ماذا عن البنية التحتية المادية التي تدعم كل هذا؟ المصادر تشير أيضاً إلى تحرك كبير في قطاع الطاقة.
نعم، وهو عصب أي تنمية.
صحيح.
هناك مشروع كبير بقيمة 184 مليون درهم لخط كهربائي جديد فائق الجهد بين سيدي بنور والعوامر. قد يبدو هذا خبراً تقنياً بحتاً، لكن أهميته استراتيجية.
كيف ذلك؟
فكر في الأمر بهذه الطريقة. المغرب يراهن بشكل كبير على الطاقات المتجددة الشمسية والريحية.
صحيح.
لكن هذه الطاقات غالباً ما تكون متقطعة وموجودة في مناطق نائية. بدون طرق سيارة لنقل هذه الكهرباء بكفاءة، ستبقى هذه المشاريع معزولة وغير فعالة.
إذن هذا الخط ليس فقط لتوصيل الكهرباء للمنازل، بل هو لتمكين ثورة الطاقة النظيفة.
بالضبط، هو بمثابة الشريان الرئيسي الذي سيربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، مما يضمن استقرار التزويد ويسمح باستيعاب المزيد من المشاريع الخضراء في المستقبل.
إذن هو استثمار في تأمين مستقبل المغرب الطاقي،
وليس فقط حل مشكلة حالية.
وفي ختام هذا الجزء عن المشاريع الكبرى، هناك خبر طريف من الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق منتجات تشيلز. نعم، لتقديم تجربة حسية مبتكرة للمسافرين. من الواضح أنه شيء يتعلق بالرفاهية.
قد يبدو خبراً بسيطاً مقارنة بمشاريع الطاقة، لكنه يكشف عن تحول مهم في منطق المنافسة.
ماذا يعني؟
ما نراه هنا هو أن شركات الطيران تدرك أن الولاء لم يعد يتعلق فقط بالنقاط والأميال.
أصبح يتعلق بالعاطفة.
تماماً، عندما تستهدف حواساً مثل الشم واللمس عبر روائح معينة أو مواد مريحة، فأنت لا تبيع تذكرة طيران، بل تحول خلق ذكرى ارتباطاً شبه لاواعي بعلامتك التجارية.
يعني الهدف هو أن أتذكر رائحة الطائرة وليس فقط سعر التذكرة.
بالضبط. السؤال الكبير هو، هل هذا يخلق قيمة حقيقية ومستدامة، أم أنه مجرد حيلة تسويقية مؤقتة في سوق لا يزال السعر فيه هو الملك؟
هذا ما ستجيب عنه الأيام.
فعلاً.
طيب، من المشاريع الكبرى، دعنا نغوص الآن في النسيج الاجتماعي بجوانبه المضيئة والمظلمة. هناك مبادرة لافتة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي أمن الوطني.
قرأت عنها.
صرف مساعدات مالية استثنائية للأرامل والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود.
هذه المبادرة مهمة لأنها تمثل نوعاً من شبكة الأمان الاجتماعي داخل مؤسسة كبرى. الرعاية لم تعد مقتصرة على الموظف أثناء عمله،
بل امتدت لتشمل أسرته.
بالضبط، امتدت لتشمل أسرته بعد وفاته أو الفئات الهشة بعد تقاعده. إذا وضعناها في سياق أوسع، فهي تعكس فهماً أعمق لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حتى الحكومية منها، تجاه منتسبيها.
لكن في مقابل هذا التكافل المؤسسي، هناك وجه آخر قاتم للواقع الاجتماعي. نجده في أرقام حوادث السير الأسبوعية.
للأسف.
الأرقام من أسبوع واحد في ديسمبر صادمة. أكثر من 1900 حادثة داخل المدن وحدها، 15 قتيلاً وأكثر من 2500 جريح.
أرقام مفزعة.
والأسباب المذكورة هي نفسها تقريباً كل أسبوع: عدم انتباه، سرعة، عدم احترام الأسبقية.
وهذه الأرقام هي مأساة صامتة ومستمرة. والمقلق هو أن الأسباب التي تذكرها المصادر تكشف أن المشكلة ليست في الطرق بقدر ما هي في سلوكنا على هذه الطرق.
هي مشكلة ثقافة مجتمعية.
بالضبط، قبل أن تكون مشكلة بنية تحتية.
هذا صحيح، لكن ما يقلقني أكثر هو عندما أربط هذه الأرقام بموضوع آخر ضخماً تتحدث عنه المصادر، وهو التحول الديموغرافي.
تقصد الشيخوخة؟
نعم، نحن نتجه بسرعة نحو مجتمع أكثر شيخوخة. هذا يضيف طبقة أخرى من الخطورة على هذه الحوادث، أليس كذلك؟
نقطة حاسمة. دعنا ننظر إلى الأرقام التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط. عدد المسنين، يعني 60 سنة فما فوق، تجاوز 5 ملايين نسمة.
هذا حوالي 14% من السكان.
صحيح، وبحلول عام 2050 سيصلون إلى 10 ملايين، أي ربع سكان المغرب.
ربع السكان.
الآن تخيل هذا الربع من السكان الذين هم أكثر هشاشة جسدياً يحاولون عبور هذه الشوارع التي تشهد هذا الكم من الحوادث بسبب التهور. رحلة بسيطة إلى السوق تصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر.
إذن مشكلة السلامة الطرقية لم تعد مجرد إحصائية، بل أصبحت قضية وجودية لفئة كبيرة ومتزايدة من المجتمع.
بالضبط، وهذا يطرح سؤالاً أعمق. هل مدننا مصممة لتكون صديقة لكبار السن؟ هل حملات التوعية تأخذهم بعين الاعتبار؟
يبدو أننا نخطط لمستقبل من المباني والطرق الحديثة،
لكننا ننسى أن من سيستخدمها هو مجتمع تتغير تركيبته بشكل جذري.
هذا التحول الديموغرافي الذي تتحدثين عنه له تبعات تتجاوز الشارع بالتأكيد. ما هي أبرز التحديات التي تشير إليها المصادر؟
التحدي الأكبر هو الضغط الهائل على جيل الوسط، أي الفئة النشيطة اقتصادياً،
الذين سيتحملون العبء.
سيطلب منهم دعم عدد متزايد من المتقاعدين والأطفال في نفس الوقت. المصادر تسلط الضوء أيضاً على هشاشة هذه الفئة من المسنين، أغلبهم من النساء بنسبة أمية مرتفعة وتغطية تقاعدية شبه منعدمة،
مما يجعلهن يعتمدون كلياً على الدعم الأسري التقليدي.
وهنا تكمن المعضلة، هذا الدعم الأسري التقليدي نفسه يتغير ويتآكل مع تغير أنماط الحياة،
وهذه هي الفجوة الخطيرة التي نواجهها.
تماماً، البنية الأسرية التي كانت توفر شبكة الأمان تتغير، وفي نفس الوقت أنظمة الرعاية الاجتماعية الرسمية لم تتطور بالسرعة الكافية لسد هذه الفجوة. نحن في سباق مع الزمن لتكييف سياساتنا الصحية والاجتماعية مع هذا الواقع الديموغرافي الحتمي.
بعد هذه القضايا الكبرى، دعنا ننتقل إلى ما هو أقرب، إلى داخل الأسرة والعلاقات الشخصية. المصادر تتحدث عن موضوع يلامس الكثيرين، كيف يمكن للقلق أن يدمر العلاقة الزوجية بصمت؟
نعم، والمثير هنا هو كيف أن المصادر تصف علامات قد يخلط بينها البعض وبين الحب الشديد أو الاهتمام الزائد.
مثل ماذا؟
مثلاً، تحليل كل كلمة أو تصرف يقوم به الشريك، أو الحاجة المستمرة لسماع كلمات تطمين، أو التضحية بالرأي الشخصي فقط لتجنب أي خلاف.
هذه ليست علامات حب صحي.
أبداً، هي مؤشرات على أن القلق بدأ يسيطر على العلاقة ويحولها من مصدر أمان إلى مصدر توتر.
وما هو الحل الذي تقترحه المصادر؟ هل هو مجرد لا تقلق؟
بالطبع لا، الحلول المقترحة أكثر عمقاً وتتطلب وعياً. الحديث يدور حول العلاج النفسي كخيار جاد وممارسة تقنيات مثل التأمل وتمارين التنفس.
الفكرة هي التركيز على الحاضر إذن؟
الفكرة الأساسية هي تعلم كيفية التركيز على اللحظة الحاضرة، لأن القلق يعيش دائماً في المستقبل، في سيناريوهات لم تحدث بعد. الهدف هو كسر حلقة التفكير الكارثية هذه بشكل تدريجي.
وفي نفس سياق العلاقات، هناك مقال آخر يتحدث عما يسميه القاعدة الذهبية للزواج، بالإضافة إلى 7 أخطاء قاتلة في التواصل.
كل هذه النقاط، سواء القاعدة الذهبية التي هي ببساطة اسمع لتفهم لا لترد،
وهذه صعبة جدا،
صعبة جدا، هي والأخطاء 7 كلها تدور حول فكرة مركزية واحدة: التواصل ليس مجرد كلام، بل هو مهارة تتطلب ذكاء عاطفيا. من بين هذه الأخطاء مثلا استخدام التعميمات مثل أنت دائما أو أنت أبدا.
هذه الكلمات تحول النقاش من مشكلة محددة إلى هجوم على هوية الشخص.
تماما.
مثال: أنت لا تساعد أبدا في أعمال المنزل، بدلا من شعرت بالإرهاق اليوم وأنا أنظف المطبخ وحدي.
بالضبط، المثال الثاني يصف شعوراً وحقيقة، بينما الأول هو اتهام يغلق باب الحوار فوراً. ما تقوله هذه المصادر بشكل أساسي هو أن العلاقات السعيدة لا تخلو من المشاكل، لكنها تتميز بالقدرة على إدارة هذه المشاكل عبر تواصل واع ومحترم.
من العلاقة بين الزوجين إلى علاقتهم بالأبناء، هناك دائماً ذلك النقاش الساخن حول وقت الشاشة.
الموضوع الأزلي.
المصادر تطرح هنا وجهة نظر مختلفة ومثيرة للاهتمام.
نعم، هناك تحول في التفكير التربوي. الفكرة الجديدة هي، بدلاً من الهوس بعد الدقائق التي يقضيها الطفل أمام الشاشة، يجب أن نركز على نوعية هذا الوقت
وعلى مرافقة الطفل في عالمه الرقمي.
تماماً، هذا اعتراف واقعي بأن التكنولوجيا أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، ولا يمكننا ببساطة بناء جدار حول أطفالنا.
إذن الدور يتغير من شرطي يمنع ويحاسب إلى مرشد يوجه ويشرح.
بالضبط، إنه التحول من المنع إلى التمكين. تعليم الطفل كيف يميز بين المحتوى الجيد والسيء، كيف يحمي خصوصيته، وكيف يكون مواطناً رقمياً مسؤولاً. هذا النهج أكثر استدامة وأصعب، لكنه يجهز الطفل للعالم الحقيقي الذي سيعيش فيه،
بدلاً من محاولة عزله عن هذا العالم.
صحيح.
ونختم جولتنا داخل الأسرة بمجموعة من النصائح الصحية والعملية جداً. تتحدث المصادر عن أهمية لقاح الإنفلونزا للأطفال، وعن تمارين بسيطة للأمهات لتخفيف آلام الظهر أثناء الرضاعة، وأنشطة شتوية آمنة للحوامل.
قد تبدو هذه النصائح تفاصيل صغيرة، لكنها تعكس توجهاً أكبر نحو الصحة الوقائية والرفاهية الجسدية داخل الأسرة.
هي دعوة لاتخاذ خطوات استباقية.
نعم، خطوات بسيطة يمكن أن تمنع مشاكل أكبر لاحقاً، سواء كان ذلك بتطعيم يقي من مضاعفات خطيرة، أو التمرين يخفف ألماً مزمناً، أو نشاط بدني يحافظ على صحة الأم والجنين. إنها فكرة دمج العادات الصحية في نسيج الحياة اليومية.
إذن في نهاية هذه الجولة، يبدو أننا رأينا صورة لمجتمع يتحرك على جبهات متعددة في نفس الوقت، استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتعليم من جهة،
وتحديات اجتماعية وديموغرافية عميقة من جهة أخرى،
وفي قلب من كل هذا الأسرة التي تحاول التكيف مع كل هذه التغيرات. ماذا يمكن أن نستخلص من كل هذا؟
الخلاصة التي تفرض نفسها هي أننا نشهد سباقاً بين مسارين. المسار الأول هو مسار البناء المادي، بناء الطرق، شبكات الكهرباء والمدارس، وهذا مسار سريع وواضح.
والمسار الثاني؟
هو مسار التحول الاجتماعي، شيخوخة السكان، تغير بنية الأسرة، وتغير أنماط السلوك. وهذا مسار هادئ، لكنه أعمق وأكثر تأثيراً على المدى الطويل.
وهنا يكمن التحدي الأكبر.
بالضبط. والفكرة التي تتركها لنا هذه المصادر لنتأمل فيها هي: هل يلتقي هذان المسارين؟ هل البنية التحتية الجديدة التي نبنيها اليوم من طرق سريعة ومدن ذكية ومؤسسات حديثة مصمم منذ الآن لتخدم احتياجات مجتمع سيكون ربعه من كبار السن بعد أقل من 3 عقود؟
أم أننا نبني عالماً جديداً لأناس الأمس؟
هذا هو السؤال الجوهري الذي يربط بين أكبر المشاريع الوطنية وأعمق التحديات الاجتماعية التي استعرضناها اليوم.